بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للحوادث وبعض ما يتعلق بذلك، ثم أكملنا الكلام على الصفات السلبية، وآخر الصفات السلبية التي تكلمنا عليها كانت صفة الوحدانية، وذكرنا بنوع من التفصيل دليل الثمانة وبعض ما دار حوله وكيفية استنباطه من الآية وفي الحقيقة يوجد أكثر من آية تدل على هذا الدليل، وهي في نفس السياق مذكورة هنا بعضها في الحاشية هنا وفي القرآن يمكنكم مراجعتها. ولكن نحن اهتممنا بتوجيه النظر نحو كيفية الاستنباط من هذه الآية، وتكوين الدليل. نكمل الآن إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء. إيش يعني عن ضد؟ يعني منزه، الله سبحانه وتعالى منزه عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء، هذا عطفا على قوله منزها أوصافه ثنية. منزها أوصافه ثنية عن إيش منزه؟ عن ضد. فهذا العن كلمة عن متعلقة بإيش؟ بكلمة منزها. كما قلنا لكم سابقا أن التاء في اللغة العربية هي في التراكيب الإسنادية، المركبات الإسنادية، وليس في الألفاظ المفردة. يعني ليست اللغة أصالة هي عبارة عن مفردات مفككة، بل هي عبارة عن مفردات مسندة، في هناك صورة وهيئة تركيبية يؤلف بينها. وعادة غلب في اللغة العربية أن يتم التأليف بين تأليف الهيئات بين المفردات الكلمات بالحروف، ويتم أيضا بالأفعال وببعض أنواع الأسماء فإذا الإنسان عليه إذا أراد أن يعرف معنى نص ما أن يوجه نظره بعد فهم الألفاظ المفردة معانيها الإفرادية، يجب عليه أن يعرف قواعد التركيب الإسنادي، وهو يتم بعلم النحو وعلم المعاني والبيان، هذه العلوم التي يعني فصلها علماؤنا وبينوها بأتم ما يكون من البيان. فهذه عبارة عن قواعد لفهم العبارات والجمل والنصوص العربية مطلقا. إذا قال عن ضد أو شبه شريك مطلقة، الضد نحن تكلمنا سابقا عن مراتب الاختلاف النقيضين والضدين وما سواهما، يعني المختلفين والمتماثلين وغير ذلك. تكلمنا على هذه المراتب الأربعة، قلنا إن النقيضين يتميز واحد منهما بأنه أمر وجودي، والثاني والنقيض الثاني أمر عدمي. فنقيض زيد هو إيش؟ عدم زيد. نقيض ألف لا ألف. نقيض العالم مش السماء، لا عالم. نقيض الأرض لا أرض مش السماء. نقيض الرجل مش المرأة، لا رجل. وهكذا. هذا لو جاز لنا أن ننقضه، بعض المناطق طبعا بيعتبروا القضية الشخصية في حكم الكلية. على كل الأحوال نقيض الشيء هو عدم لهذا الشيء، فأحد النقيضين عدم وأحدهما وجودي، أحدهما عدمي والآخر وجودي. الآن الناظم لم يتكلم عن النقيض، مع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقيض، لأن نقيض الله سبحانه وتعالى النقيض لا، يعني هو نفيه. نقيض أن الله موجود هو أن الله غير موجود. ولكن هنا قال عن ضد، منزها عن ضد. ما معنى أن يكون الله سبحانه وتعالى منزها عن ضد؟ إيش معنى الضد؟ الضد هناك الضدين، الضد وضده، الشيء وضده، يشترط فيهما أن يكون كل واحد منهما أمرا وجوديا، أمر وجودي. طب لماذا سمي واحد منهما بأنه ضد للآخر؟ لأن بينهما هيئة وحال مختلفة عن الآخر، كالسواد والبياض، كالحركة والسكون، واضح كيف؟ وهكذا. هذه عبارة عن أمور وجودية ولكن بينهما غاية الاختلاف، وشرطهما بالإضافة إلى كونهما وجوديين وكونهما متصفين بأن بينهما غاية الاختلاف، وبعض العلماء يقول إن بينهما اختلاف مش غاية الاختلاف، مطلق الاختلاف، ولكن إحنا بنمشي على الأوضح مش على الأدق يعني الأمتن والأكثر تحقيقا، بنقول غاية الخلاف تقريبا وتوضيحا. إذا قلنا أول شيء يجب أن يكونا وجوديين، ثانيا بينهما غاية الخلاف، ثالثا مشتركين تحت جنس عام، تحت جنس واحد. إذا لا يجوز أن يقال بأن الطاولة مثلا نقيض الكأس، لأنه ما في هناك اشتراك بينهما. لا يجوز أن يقال إن القلم نقيض الدفتر، ضد الدفتر. لا يجوز أن يقال إنه شيء ضد للشيء الآخر إلا إذا كان يجمعهما جنس يحتوي عليهما. فنقول مثلا، رحمك الله، فنقول مثلا السواد ضد البياض. ليس لأنه يجمعهما اللونية، يجمعهما اللونية. نقول الخير ضد الشر، نقول الحركة ضد السكون بناء على أن السكون أمر وجودي، وهكذا. ممكن نقول أيضا أنه الموت ضد الحياة على أساس أنهم أمران وجوديين، أنهما أمران وجوديان. أيضا يمكن أن يكونا بنوع من الاعتبارات ضدين، وهكذا. إذا الله سبحانه وتعالى منزه عن الضد، عن الضد، والضد هو أمر وجودي مغاير مخالف مباين تمام المباين لله سبحانه وتعالى، مع أنه يشترك تحت جنس عام هو وواجب الوجود. فهل هذا أمر جائز؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل فرض شيء مثل هذا الكلام يصح عقلا؟ مستحيل، لأنه لا اشتراك بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره حتى يقال إن له ضدا. فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الضد إذا من أصله منفي، لأنه أصله أصلا غير صحيح، فاسد، لأنه لا يوجد هناك أي اشتراك كما حققناه في أكثر من موضع. لا يوجد هناك أي اشتراك معنوي حقيقي بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره من الموجودات مطلقا، لا يمكن تحقق ذلك. فيستحيل أن يوجد ضد لله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يوجد ضد لله. لاستلزام ذلك، لاستلزام ذلك المساواة في تمام الماهية واللي هو الجنس. واضح كيف المسألة مع الاختلاف في بعض الهيئات؟ يعني مثلا الاحمرار والفوزاد، الأسود والأحمر بيشتركوا في ماهية اللون، فهل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى بينه وبين غيره اشتراك في الحقيقة؟ مستحيل هذا الكلام. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له ضد، يستحيل أن يكون لله ضد. كذلك لو تذكرتم في متن في مدون أهل السنة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الضد والند. إيش يعني الند؟ هل هو عين الضد؟ هل الند عين الضد؟ لا، الند لا يشترط في الند أن يكون ضدا، بل يشترط أن يكون كفوا، أن يكون مكافئا لله سبحانه وتعالى من حيث القدرة مثلا، أو من حيثية معينة من الحيثيات، حتى وإن كان ليس مشتركا في جنس أعلى. إذا نفي الضد عن الله. أيضا الإمام الطحاوي لما قال لا ضد له ولا ند له، مش من باب تحسين اللفظ فقط، لا، كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى. كذلك العلماء ينزهون الله عن الشبيه، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن إيش؟ عن الشبيه، كما ينزهونه عن المثيل. كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى، كل كلمة من هذه الكلمات لها معنى يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. مثلا الضد فهمناها، الند فهمناها، المثيل هو مش مطلق الشبيه، بل هو الشبيه الأخف، يعني الذي يساوي الشيء في صفاته الذاتية. إذا تساوى شيئان في صفاتهما الذاتية مثل العارضة يسمى واحد منهما أنه مثل للآخر. إذا تساوى أمران في صفاتهما الذاتية الحقيقية وإن اختلفا بعد ذلك في الصفات العارضة فإنهما يسمى واحد منهما مثلا للآخر. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يشابهه، ليس له مثل، ليس له مثل، كما أنه جل شأنه ليس له ضد، كما أنه ليس له ند ولا له شبيه. ونفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث، ليس له شبه ولا عدل، لا ليس له شبه ولا عدل، هذا ورد في حديث في تفسير سورة الإخلاص. إذن نفي الشبه عن الله، نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى أيضا وارد. ما معنى الشبيه؟ الشبه أن يشابه الواحد، أن يشابه واحد غيره، معنى أن يشاركه ولو في أمر جزئي، ولو أن يشاركه ولو في أمر جزئي. لذلك قلنا المثيل أخف من الشبيه، المثيل أخف من الشبيه. فنفي المثيل لا يستلزم نفي الشبيه، ولكن نفي الشبيه يستلزم نفي إيه؟ المثيل. لذلك لاحظوا كما قلنا الحديث ورد في نفي الشبيه، والآية وردت في نفي إيه؟ لا مش المثيل، الكاف، كاف المثيل. لاحظ كيف الآية، هذا التي لم نتكلم عليها حتى الآن، أنا حقيقة كنت بدي أتكلم عليها الآن، ولكن ذكرت إنه يعني البعض بده يعني يسمع إيش اللي بده ينحكي فيها، ولكن الشيخ عماد مش موجود، فحكينا إيش بنأجلها إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم فيها على أساس إنه تكون الفائدة أعم إن شاء الله. ولكن الآية ليس هي عبارة عن نفي المثيل، لاحظوا الآية التي يحتج بها بعض الناس إيش بتقول؟ ليس كمثله شيء. فالنفي يتصلب على المثل ولا على الكاف؟ على الكاف، والكاف تصلبت على المثل. فليس هنا كلمة ليس تصلبت على الكاف، والكاف تصلبت على المثل. فالنفي تصلب على الكاف، والكاف يؤتى بها للتشبيه مش للتمثيل. واضح كيف المسألة؟ فالآية فيها نفي الشبيه وليس نفي المثيل كما توهم ابن تيمية. دائما ابن تيمية بيقول الآية فيها نفي المثيل، لا، الآية فيها نفي الشبيه، نفي طرف من التماثل، وهو معنى التشابه، هو التماثل من طرف ما هو التشابه. الكاف يؤتى بها مثلا، انت تقول زيد كالأسد، هل تقول زيد كالأسد ولا تقول زيد مثل الأسد؟ كالأسد. إيش يعني كالأسد؟ يشبهه من جهة ما. الكاف هنا أصلا هي اتخذت كحرف للإشارة إلى أنه التشبيه من طرف، والكلمة مثل كلمة تامة على أساس أنه في الماهية نفسها. واضح كيف الكلام؟ فلما أنت تسلط النفي على حرف كأنك بتسلط النفي على أي جهة وعلى أي معنى من المعاني، فإذا هذا يشابه كما لو سلطت النفي على نكرة فيعم. واضح كيف المسألة صارت؟ فإذا قوله تعالى ليس كمثله شيء فيه نفي مطلق الشبه بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، وليست الآية متضمنة لنفي تمام الشبه فقط، بل مطلق الشبه بدليل قوله كمثله شيء. النحويون كما تعلمون يقولون الكاف زائدة، إيش هنا زائدة معناها؟ ليس كمثله شيء، إيش بقصد بالزائدة؟ زائدة معنى ولا زائدة شو؟ يعني إيه؟ هل معناها إنه زائدة معناها إنه قوله تعالى لو قال الله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء يفيد نفس معنى ليس كمثله شيء؟ إذن الزيادة التي يقصدها العلماء ليست زيادة يعني إنه بمعنى إنها يمكن الاستغناء عنها مع بقاء المعنى نفسه، ليس هذا هو قصدهم، ولكن هنا الزيادة هنا معناها زيادة نحوية. إيش يعني زيادة نحوية؟ معناها من حيث الإعراب، مش أنت بتقول ما أنا بزيد، الباء هنا بتقول زائدة، وزيد مجرور لفظا منصوب إيش محلا، لأنه تقدير الكلام ما أنا زيدا، ما أنا زيدا، فأنت بتجرها بالتهانة بتسمي الباء زائدة، زائدة نحوا. ليش؟ لأنك أنت يجب أن تعرب الكلمة هنا على أنها خبر لليس على المحلية على التقدير، ولكن الباء هنا زادت معنى زادت معنى وإن لم تخل وإن لم تنفي أصل الإعراب. أصل الإعراب إنه خبر ليس، كذلك في الآية هنا بنقول إيش، ليس كمثله شيء، هنا الكاف زائدة بمعنى إنه ما بعد الكاف مجرور لفظا منصوب محلا. بس هذه المسألة، هذه مسألة الزيادة التي قصدها العلماء، ولكن لا أحد من العلماء يقول إن هناك حرفا في القرآن الكريم زائد بمعنى أنه لا يفيد معنى، بل كل حرف كل كلمة كل معنى إسنادي كل يعني كل شيء في القرآن، وهذا وجه الإعجاز في القرآن أصلا، يفيد معنى من المعاني. وهذا المعنى الذي أفادته الكاف هنا هو نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى أو نفي الشبه عن الله سبحانه وتعالى. إذا قال عن ضد أو شبه شريك مطلقة، إذا قلنا التشابه، التشابه هو أعم من التماثل، لأن التشابه هو يكون من جهة ما، ولكن التماثل يكون في الصفات النفسية أو في جميع الصفات أو في جميع الصفات. إذا لا يكفي للإنسان لكي يخرج من التشبيه أن ينفي التمثيل، أن ينفي التمثيل. أنا قلت لكم سابقا لو تستقرئوا كلام ابن تيمية كله من أول لآخره لن تجدوا في كلامه نصا واحدا ينفي فيه الشبيه عن الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد في سياق كلامه، أنا طبعا عن استقراء بحكي هذا الكلام، عن استقراء لكثير من كتبه، ما بقول لجميع كتبه، ولكن حتى الآن لم أجد نص مثل هذا السياق. لو وجد نص في سياق كلامه ينفي الشبيه فإنه يقيد الشبيه التام، يضع كلمة بعدها إنه الشبيه أو الشبيه من جميع الوجوه حتى يجعلها بعد هيك كلها مرادفة للمثيل. أما إنه يحكي مطلق الشبيه منفي، هذا يستحيل أن تجدوه في كلام ابن تيمية، لأنه هو أصلا يثبت التشبيه. هذا جزء من أركان مذهبه، ولكن هو عادة يستخدم كلمة المثيل ويستند إلى الآية التي ليست مستندا له، كما قلنا يقول أن هذه الآية نفت التماثل، والحقيقة أن الآية لم تنفي التماثل فقط بل نفت التشابه. نعم نحن نقول أن الآية نفت التماثل، ولكن ليس فقط التماثل بل نفت التشبيه المستلزم لنفي التماثل، نفت التشبيه المستلزم إيش لنفي التماثل. وإن شاء الله نتكلم على الآية هذا بتفصيل أكثر من عدة جهات لاحقا إن شاء الله. قال إذن عن ضد أو شبه شريك مطلقا، مطلقا منزه الله سبحانه وتعالى منزه عن الضد أو الشبه، أن يوجد شبيه لله سبحانه وتعالى أو شريك له، منزه عن أن يكون له شريك. يعني إيه شريك؟ شريك يعني إله آخر، واحد يشاركه في الملك، هذا مستحيل لما سبق بيانه من الأدلة. ووالد، لاحظ كيف هنا قال ووالد، يعني هل هذا يعني يخطر في قلب إنسان أو في بال إنسان أن يجعل هذه المسألة محل خلاف؟ يعني أي أن يقول هل لله والد أم ليس له والد؟ نعم قد يرد هناك ناس يقولون هل الإله له والد أم لا، كما وجد ناس يقولون أن الله له ابن أم لا، كذلك يوجد. فإذا ليس من ليس من صدور الكلام أن يتم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الوالد، كذا الولد والأصدقاء، ووالد كذا الولد والأصدقاء. يعني يستحيل أن يثبت لله سبحانه وتعالى ولد، إيش يعني ولد؟ أن يلد الله سبحانه وتعالى غيره. ممكن واحد يحكي الله أكبر، يعني إحنا بدنا نحكي في واحد ممكن يحكي إن الله يلد، فليش نحكي بهالكلام هذا؟ طب ما هو القرآن نفسه بيحكي لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يعني لم يلد ليس له ولد، ولم يولد لم يكن له والد، نفس الآية. يعني الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. فقولوا بعض الناس انه لا يجوز التفصيل في التنزيه، هذا قول باطل، كما هذا قول باطل كما بيناه سابقا. فكثير من الآيات تنزه الله سبحانه وتعالى عن أمور ربما الإنسان يستحي أنه يتلقى فيها، ولكن الحق لا يستحي من الحق. واضح كيف المسألة؟ لأنك أنت بتتكلم في مقام التعليم، في مقام العلم، في مقام العقيدة، ومقام العقيدة يعني كما لو مثلا أنت تكلمت في مجال الفقه، واحد سألك سؤال مثلا، عادة الإنسان بيستحي من مثل هذا الأسئلة، يحكي والله أنا بستحي ما بدي أجاوبك، بدك تجاوبه، لانه اذا ما جاوبتوش بترتب عليها مفاسد اكثر بكثير من انك تستحي. ما بدنا تستحي، الحق لا يستحي منه، خاصة في مجال ايش التعليم. طبعا الزيادة على ذلك يعني كل شيء يقدر بايش بالحاجة. يعني قال ووالد كذا الولد والاصدقاء، ايش يعني والاصدقاء؟ الله سبحانه وتعالى ليس له صديق بمعنى انه بنفس المعنى اللي احنا بنقول والله انا الي صديق والي كذا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لذلك. ولكن ليس معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى ليس له محب، ليس له من يحبه، او هو جل شأنه لا يحب احدا، لا. هذه شغلة، ونفي الاصدقاء بمعنى الصداقة المعتادة بين البشر هذا نفيها امر اخر. فيبقى ان يقال بعد ذلك اذا جاز اطلاق معنى الصداقة اللي هو المحبة والوفاء والمعونة وغير ذلك على الله سبحانه وتعالى بمعنى انه يحب والى اخره، ويوجد ناس يحبونه، لما لا يجوز اطلاق اسم الصديق على الله سبحانه وتعالى؟ ممكن واحد يسأل هذا السؤال، اذا جاز المعنى مع بعض التقييدات لما لا يجوز اطلاق الاسم عليه؟
ربما يدخل في معنى الاحتياج.
جميل جدا، جميل جدا، لأن المسألة هناك استعمال عرفي، الاستعمال العرفي للصديق فيه نوع الحاجة يعني والركون إليه وغير ذلك. لاحظ كيف المسألة. فلمثل هذه المحذورات لم يرد اسم الصديق لله سبحانه وتعالى. فإذا عدم إطلاق اسم الصديق لما يتخلله أو لما يمكن أن يلزم عنه من معاني نقص لا تليق بالله جل شأنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. بالطبع القلة أو يعني هذا ما فيها نوع من النقص، يعني هي أصل المحبة وهذا ليس فيها نقص، والله سبحانه وتعالى الموفق. إذا قال وقدرة، الآن بيكون الناظم قد انتهى من الكلام على الصفات السلبية. فطبعا نحن قلنا سابقا أن الصفات نفسية وهي صفة واحدة وهي إيش؟ الوجود. وسلبية وهي كم صفة؟ خمسة. خمسين؟ خمسة. وبعد السلبية يوجد هناك صفات معاني. فنحن انتهينا الآن من صفات السلبية لله سبحانه وتعالى. ايش معنى الصفات السلبية؟ بالضبط، هي فيها سلب ونفي لمعاني نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فهل معنى كونها سلبية يستلزم انها لا تفيد اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى؟
الكمال للكمال،
ايوه، تفيد الكمال، تفيد الكمال بلازمها بما يلزم عنها. صحيح المعنى المطابق للصفة السلبية هو نفي نقص، ولكن نفي النقص عن الموجود يستلزم كمال الموجود، يستلزم ايش كمال الموجود. اذا يشرع الناظم رحمه الله في بيان ما يتعلق بالصفات المعاني. قال وقدرة ارادة وغايرة امرا وعلما والرضا كما ثبت. اذا ثبت لله سبحانه وتعالى القدرة. كيف ثبت لله سبحانه وتعالى القدرة؟ اذا لما اثبتنا وجود العالم وان وجوده حادث، اي ان وجوده طارئ يعني لم يكن ثم كان، لازم قطعا عندنا انه لا بد للعالم من ايش؟ من محدث. وهذا المحدث يستحيل ان يكون عاجزا، كما انه يستحيل ان يكون حادثا، يستحيل أن يكون عاجزا. وما دام يستحيل أن يكون عاجز إذا يجب أن يكون قادرا، إذا ثبتت له القدرة. إذا موجود العالم قادر، لأنه لو لم يكن قادر لاستحال حدوث العالم، ولكن العالم حادث إذا موجده قادر. إذا بهذا الأسلوب يعني، وهذا استدلال سهل ويعني لا إشكال فيه مطلقا، ولا يعني لا يوجد إرادات عليه، ولا يعني أعرف أحدا يمكن أن ينازع فيه هذا الاستدلال. ما دام يثبت حدوث العالم يثبت القدرة لله سبحانه وتعالى. وقدرة إرادة وغايرة، إذا هناك في صفة قدرة وفي صفة إرادة، والإرادة وغايرة علما، وغايرة الإرادة إيش؟ علما. فاعل وغايرة عائد على القدرة، وغايرت علما وغايرت أمرا وعلما والرضا كما سبق. كل هذه متغيرات، يعني هناك في إرادة وفي أمر وفي علم، وهذه في بينها افتراقات واختلافات في الحقيقة. فلا يقال إن الإرادة هي عين العلم، ولا يقال إن الإرادة هي عين الأمر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا هو المعنى الإجمالي للبيت، المعنى الإجمالي للبيت. نحن الآن نقرأ إن شاء الله بعض ما ذكره البيجوري في هذا المحل نظرا لسهولته ووضوحه. قال: وبدأ المصنف من صفات المعاني بالقدرة لظهور تأثيرها. إيش يعني لظهور تأثيرها؟ أقرب الكلام الذي كنا نتكلم عليه هو حدوث العالم، وهو أثر القدرة. فأول شيء يجب أن يخطر في بالك أنه إذا كان العالم حادث يجب أن يكون المحدث قادر، فإذا ثبتت له القدرة. وقدرة أي وواجب له قدرة، فهو معطوف على الوجود. بعد أن أثبت الوجود أثبت القدرة، وهي لغة القوة والاستطاعة. لغة، هذا من حيث الإطلاق اللغوي كما قاله المؤلف في كبيره. إيش يعني في كبيره؟ يعني في شرحه الكبير على الجوهرة، لأنه كما قلنا له شرحان أو ثلاثة شروح على الجوهرة، في شرح صغير وفي شرح كبير. الشرح الكبير مجلدين ضخمات، يعني كل مجلد حوالي 500 صفحة، يعني غير مطبوع. قال: وعرفا، هذا معنى القدرة لغة هي القوة والاستطاعة. قال: وعرفا، إيش يعني عرفا؟ يعني حسب الاصطلاح الشرعي، حسب اصطلاح العلماء، أي علماء أصول الدين. قال: وعرفا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. هذا تعريف القدرة. إذن قال: عرفا اصطلاحا بين علماء الشريعة علماء التوحيد، قال هي صفة. لماذا بدأ أول تعريفه بأنها بقوله صفة؟ ليقول إنه أننا نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة القدرة أكثر من أنها صفة. من حيث الحقيقة هي صفة، ما حقيقة هذه الصفة لا نعرف، نقول صفة فقط. فصار التعريف هنا وضع كلمة الصفة في الأول باعتبارها كالجنس، ليست جنسا ولكنها كالجنس، لأنها لا تدل على مقولة كلية كبيرة يعني عالية، بل هي أمر، يعني أمر اعتباري، يعني بتقول إنها صفة. ما حقيقة هذه الصفة؟ لا نعلم. ولكن لو قال لك إنسان: ما حقيقة العلم عند الإنسان؟ ما حقيقة العلم؟ صحيح أنت بتقول له صفة، بس أيضا يمكن أن يسألك: ما حقيقة هذه الصفة؟ أنت بتقول له: العلم إما أن يكون من مقولة الانفعال، أو من مقولة إيش؟ الفعل، أو من مقولة الكيف. إما أن يكون العلم هو نفس الصورة الحاصلة في جسمك أو في نفسك، أو يكون انفعالك بالعالم الخارجي هو العلم، أو فعلك بالعالم الخارجي هو العلم. فإذا أنت فسرت العلم ببعض هذه المعاني، ولكن لا يمكن تفسير علم الله سبحانه وتعالى ولا قدرته بشيء من ذلك. ليش؟ لأن كل هذه المعاني التي نفسر بها صفاتنا هي معاني ثابتة للمخلوقات وليست ثابتة للخالق. ولو فسرنا صفات الله سبحانه وتعالى بما نفسر به صفاتنا لزم الاشتراك بين صفات الله وصفاتنا، وهذا أمر باطل. إذن غاية ما نقدر على قوله هو أن نقول إن قدرة الله صفة، أكثر من ذلك لا نستطيع. كما لو قلنا مثلا حقيقة الإنسان ذات، ما هو الإنسان؟ هو ذات مثلا، أنت بتحكي ذات. طب ما حقيقة هذه الذات؟ بتقول جسم. شوف كيف المسألة، جسم، حقيقة جسم. ما هو الجسم؟ هو شيء له طول وعرض وارتفاع، يعني مركب. من إيش مركب؟ في صار خلاف، إما من الهيولة والصورة أو من الجوهر والعرض أو من الأموات أو من، يعني ست سبع أقوال فيه. المهم في حقيقة معينة يمكن أن تفسر بها معنى الجسم. ولكن لما تقول الله سبحانه وتعالى ذات، ما حقيقة هذه الذات؟ ما في جواب، لا نعلم ما حقيقة الذات. وكما لا نعلم حقيقة الذات لا نعلم حقيقة المخلوقات. لذلك في تعريف القدرة قال هي صفة، بس صفة. إشارة إلى أننا لا نعلم ولا ينبغي لنا أن نتكلم في حقيقة الذات ولا في حقيقة الصفات. نحن غاية كلامنا في الأحكام اللازمة للصفات فقط، كما نتكلم في الأحكام اللازمة للذات. يعني نقول الله سبحانه وتعالى ذات واجبة الوجود، ذات قديمة يعني لا بداية لها. هذا كلامنا في حقيقة الذات ولا في أمر لازم، حكم لازم للذات؟ في حكم لازم للذات. أما في حقيقة الذات لا كلام، لا كلام في حقيقة الذات مطلقا لاستحالة إدراك الذات. والإمام الرازي رحمه الله أقام الدليل على استحالة إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى، والمختار عنده استحالة إدراك حقيقة الله في الدنيا وفي الآخرة، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا يستحيل إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولكن في الآخرة جائز. والله أعلم أنه يستحيل إدراكها في الدنيا وفي الآخرة. إذن البحث عن حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى هذا نوع من طلب المحال، نوع من طلب المحال، والله سبحانه وتعالى الموفق. إذن علماء التوحيد أصل من أصول بحوثهم هو البحث في هذه الجهة، وهي أنه هل يمكن أن ندرك حقيقة الذات أم لا يمكن. التحقيق عند العلماء لا، لا يمكن أن ندرك حقيقة الذات، كما لا يمكن وأيضا لا يمكن أن ندرك حقيقة الصفات. إذن خلص، هذا صار في عندك حكم من علماء التوحيد المختصون في هذا المجال المحققون، أنه قامت الأدلة على أنه إدراك الصفة، إدراك حقيقة الصفة مستحيل، إدراك حقيقة الصفة مستحيل، وهذا يوجد له أدلة في كتب علم الكلام المطولة. إذن عرفنا لماذا بدأ بكلمة صفة، قال أزلية، كلمة أزلية تدلنا على حقيقة الصفة أم على حكم لازم للصفة؟ حكم. كما قلنا إن الذات قديمة، نقول إن الذات أيضا الصفة قديمة. طب لماذا لم يقل صفة طارئة، صفة حادثة؟ لأنه مشكلة، بتصير مشكلة طبعا، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة حادثة لما مر بيانه، لما مر بيانه. قال قائمة بذاته تعالى، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، لأن الصفة لا يمكن أن تكون قائمة بغير ذات الموصوف، لأنها لو كانت قائمة بغير ذات الموصوف لم تكن صفة له. إذن هي صفة أزلية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ويتصف بها الله سبحانه وتعالى. طيب لحد هذا الكلام كنا نتكلم عن أمور لازمة من لوازم الصفة، ولحد الآن يمكن أي واحد منا أنه يأتي بمثل هذه الأمور، بمثل هذه المعاني، بالنظر لما أو الاستناد لما مضى بيانه. طب ما هو الأمر الذي تختص به هذه الصفة اللي هي القدرة؟ أي صفة من الصفات الله سبحانه وتعالى هي صفة أزلية قائمة بالله. أي صفة معنا تشترك بأنها مع غيرها بأنها صفة أزلية قائمة بذات الله. طيب ما المميز للصفة اللي هي القدرة عن الصفة التي هي العلم مثلا؟
القدرة،
نعم،
الإيجاد والخلق،
نعم، والعلم،
الكشف،
الكشف. إذن هذا القيد الذي سوف يذكره الآن هو المميز بين القدرة وبين غيرها من الصفات. قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. إذن هذه خصيصة القدرة، هذه خاصية القدرة، هذا حكم القدرة. إذن ما هي القدرة؟ هي صفة أزلية قائمة بالله جل شأنه، يتأتى بها إيجاد كل ممكن، مش بعض الممكنات. لماذا قال كل ممكن؟ لماذا لم يقل بعض الممكنات؟ لماذا؟ أيوة، لماذا العجز؟ لأنه يلزم تخصيص، والتخصيص يستلزم الإمكان، والإمكان يستلزم الاستقرار. خلص، هذا المفروض يصير طريقة استنباط دائمة وعامة ولا ويعني صادقة على كل المصادر، لأنه قلنا طريقة الاستدلال العقلي يستحيل تخصيصها. إذا قلت هذا الاستدلال العقلي صحيح هنا وغير صحيح هنا، إذن هو ليس استدلالا عقليا. إذا ما دام استدلال عقلي فهو صحيح في جميع مصادره مطلقا، يستحيل تخصيص الدليل العقلي، مستحيل. إذن هذه الصفة يتأتى بها إيجاد، عرفنا لماذا قال كل ممكن، كل ممكن. طب لماذا قال الممكن، لماذا لم يقل كل واجب أو كل شيء؟ لماذا لا تتعلق بالواجبات؟
لأنه لو تعلقت بالواجبات لكانت ممكن أسمعها
كثيرا. يا سلام عليك، لأنه لو تعلقت بالواجبات لانقلبت حقيقة الواجب، لطالت حقيقة الواجب ممكن، لأنه حقيقة التعلق هو التأثير، والواجب إذا تأثر بضبط الواجب اللي هو يرجع إلى مفهوم التقسيم. شوف كيف الاستدلال صار، قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. وإعدامه، طب ما هو الذي يلزم عن القدرة؟ هل هو عين ماهية الممكن فقط؟ إيجاده، إيجاد الممكن نفسه هو الذي يتأتى بها، يعني وجود الممكن يتأتى بالقدرة، وإعدام الممكن يتأتى بالقدرة. إذن القدرة توجد وتعدم. الله سبحانه وتعالى من جهة ما هو قادر، من حيث ما هو قادر، من 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 حيث ما هو قادر، هو موجد ومعدم، يعني خالق، يعني إيش؟ بارئ. البارئ إيش معنى البارئ؟ هو المحدث من عدم. البارئ هو الذي يحدث الشيء، يوجده بعد عدم هذا الشيء. الخالق كما قلنا له معنيين، له مصداقين. إيش ما هما هذان المصداقان؟ الخالق
بمعنى الإيجاد.
أيوة،
الخلق بمعنى الفعل،
بمعنى التصوير.
التصوير،
الخالق له مصداقان. الخالق معناه يصدق على التصوير، وهو فيه معنى الإيجاد، لأنه فيه إحداث للصورة التي لم تكن، وفيه وهو صادق على معنى البارئ أيضا. واضح كيف المسألة؟ واضح. البارئ والمصور هو اثنتين هذولا يشملهما الخالق. واضح كيف الكلام؟ شوف كيف الواحد لما يصير يفكر بهذه الطريقة يسهل عليه فهم كثير من المعاني، يبطل انه يعني الامور مشتتة في ذهنه، بتصير تنربط مع بعض. وهذه هي فائدة علم الدين، علم اصول الدين. علم اصول الدين يعني يجعل الدين اصولا، يجعل الدين اصولا، يعني يجعل الكثير من الفروع التي تتراءى في عيون كثير من الناس انها مجرد فروع لا روابط بينها، يجعلها تنضم وتنطوي تحت اصول كلية. بتصير هذه الاصول هي منشأ الدين والاساس الذي يعتمد عليه الدين. قال اذن يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه. اذن الممكنات يمكن ان توجد ويمكن ان تعدم ام لا؟ ايجاد الممكنات واعدامها من احكام، من لوازم، من خصائص قدرة، من الخصائص القدرة الالهية. اذا القدرة الالهية يمكن ان توجد الممكن ويمكن ان تعدم الممكن. اذا كيف يمكن لنا ان نتصور، ان نصدق، ان نصحح قول من يقول بعد ذلك بان الممكنات لم تشم رائحة الوجود ويستحيل ان توجد؟
كيف هي ممكنة؟
يعني بالضبط ما معنى الامكان هنا؟ إذن هناك في خلل أصلي في معنى الإمكان، في فرق أصلي كبير بين معنى الإمكان بيننا وبين من يقول بهذا الكلام. نحن نقول الممكن في الحقيقة هو الذي يتصور وجوده وعدمه، ويتصور عدمه ووجوده، يوجد بعد عدم ويعدم بعد وجوده، هكذا. هذه حقيقة الممكن عندنا. طب ما الذي يوجده والذي يعدمه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يوجده من حيث ما هو قادر. هي معنى إن قدرة الله، لأنه لا يجوز أن تكون قدرة الله خلقت بهذا الإطلاق، لئلا يتصور الإنسان أنه أيوة من فضل بارك الله فيك. لهذا نبه العلماء على أنه يتقول الله خلق، القادر خلق. شوف كيف الله من حيث هو قادر خلق. شوف كيف هذا يعني أمور دقيقة ولطيفة. إذن الممكن الممكن إيش معنى إمكانه؟ ما معنى إمكان الممكن؟ جواز وجوده وتصور وجوده وتصور عدمه.
القول كله من أصل خاطئ.
بارك الله فيك. إذن إحنا عندما يأتي إنسان ويقول الممكنات لم تشم رائحة الوجود، أو ويضيف إضافة إلى ذلك يقول بل يستحيل على الممكنات الوجود، إذن صارت الممكنات أصلا مستحيلات. إذن صار الوجود إيجاد أي شيء مستحيل. إذن الله سبحانه وتعالى ليس موجبا أصلا. واضح كيف المسألة؟ صار معنى هذا الكلام أنه الله سبحانه وتعالى أصلا غير موجب.
يعني هذا نفي للقدرة.
لا، هو لم يقل أنه هذا نفي للقدرة، ولكن في الحقيقة هو نفي للقدرة.
يعني من لوازم القدرة.
هو طبعا من لوازم القدرة، لأنه نحن لا نفهم قادرا إلا موجدا. فإذا هو قال أنا أقول إنه قادر ولكنه لا يوجد، إذا أنت كأنك بتقول هو ماء وليس H2O
سكي،
أو إنه إنسان وليس حيوان ناطق، وهذا مستحيل. واضح كيف المسألة؟ أو إنه نبي وليس موحى إليه. كيف نبي وغير موحى؟ ما هو الإيحاء إليه هو نفس حقيقته. فإذا قلت إنه قادر وليس ليس موجدا، إذا كأنك بتقول هو قادر وغير قادر، وهذا جمع بين النقيضين لا يقوله إلا أحمق، أو أن تريد به معنى آخر. طبعا المفروض عندنا إحنا في الناس إنه ما نبادر بالحكم على الآخرين بإنه تناقض، صعب إن نحكم على الآخرين إنه بكل سهولة إنه لا أنت متناقض، لابد أن يكون يقصد معنى محتملا، ولكن قطعا هذا المعنى هو خلاف المعنى الذي تقول به أنت. أما مسألة التناقض أصلا لو حكمت على كل الناس الذين يخالفونك في كل الجزئيات بأنهم متناقضون معنى هذا أنهم مجانين، لأن التناقض هو إثبات الشيء ونفيه ولا يقول به عاقل. فلو أنت قلت أن هذا الإنسان في جميع أحكامه متناقض، كأنك بتقول في جميع حركاته الذهنية يجمع بين يعني مش مستوي عقله، مش مستوي، كأنك تعذره من الأحكام التي تلزمه بعد ذلك. يعني إذا متناقض خلاص فقدنا فيه، يعني شوف كيف. ولكن لا، هذه من قواعد محاكمة النصوص ومحاكمة الأشخاص، آخر شيء بتحكي إنه التناقض، آخر شيء مش أول شيء، آخر الاحتمالات. إذا تعذر الجمع، وإذا تعذر الحمد، وإذا تعذر التخصيص، وإذا تعذر التقييد، وإذا تعذر أي شيء، بعد هيك بتحكي هذا التناقض. وفي لسه النسخ، والنسخ يزيل التناقض أصلا. شوف كيف، إذا جبت النسخ معناه إنه واحد كان رأيه هيك بعدين حكى هيك مثلا. ولكن في هذا الباب طبعا نحن نجزم أن من يقول بهذا الكلام هو مش مسألة متناقض، لأنه يطلق الخلق بمعنى غير المعنى الذي نريده نحن، نطلقه عليه نحن. يطلق الخلق بمعنى أن إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء في ذاته. لا يخلق الأشياء في ذاته. هل يتصف الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته؟ لا، 100% هو يوجد المخلوقات. نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء، يعني أشياء غيره يخلقها، مش إنه يخلق لنفسه أشياء. إحنا نقول كل يوم هو في شأن. إيش يعني كل يوم هو في شأن؟ يعني كل يوم له صورة وشكل مثلا؟ لا، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون يتصف بمثل هذه الصفات. كل يوم هو في شأن إيش يعني؟
في خلق،
يعدم
من يشاء
ويوجد ما يشاء، يرفع أناسا ويخفض آخرين. هيك التفسير الوارد أصلا. كل يوم في شأن أي أفعاله، كل يوم هو له شأن في أفعاله، يعني هو يفعل ويخلق، لأن الخلق كما قلنا مستمر. الخلق الله وتعلق العالم كما قلنا بالله سبحانه وتعالى، بإيجاد الله سبحانه وتعالى، هذا مستمر لا ينقطع. لو انقطع عدم العالم، لو انقطع التعلق، النسبة الإيجادية لو انقطعت بين الله سبحانه وتعالى وبين الممكنات انعدمت الممكنات، وهذا إن شاء الله سوف نتكلم عليه بعد قليل عند الكلام على إيجاد كل ممكن وإعدامه. على كل الأحوال، من يقول إن الله سبحانه وتعالى يوجد لا يخلق. وعليكم السلام. شو خير سلامتك؟
الله يسلمك.
سلامتك والله. إذن لا يصح القول بأن الله سبحانه لا يصح القول بأن الله بأن الممكنات لم تشم رائحة الوجود. هذا إذا أطلق وأريد به حقيقة هذا الكلام، إذا أطلق وأريد به حقيقة هذا الكلام، والظاهر الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. واضح كيف المسألة؟ الأصل في الكلام الحقيقة، خاصة إذا كنت تتكلم في مجال علم أصول الدين. لا يجوز أن نضلنا نميع المسائل بهذه الصورة. أنت أقعون مثلا تتكلم معي، ما دمت تتكلم معي في علم أصول الدين، أنت بتعرف اللغة العربية، تعرف الحقيقة والمجاز، يجب أن تتقيد بالحقائق، يجب أن تتقيد بالظاهر. مش تحكي لي كلمة وأنا أحكي لك لا هذا يفهم منه معنى، تحكي لي بعدين لا لم أريد هذا المعنى. طب ليش تحكي معي إذا كل واحد له اختصاص ومعنى ومقصد وغير ذلك؟ إذا لا مجال للتفاهم بعد ذلك. نعم، أنا الآن بوضحها أكثر. أيوة، أنا الآن في فضل أني أوضحها شوية شوية. ولكن أنا أريد أن نحلل القول أيضا شيئا شيئا حتى نفهم وجه الخلل اللي فيه. أول شيء لما يقول الممكنات لم تشم رائحة الوجود، معنى هذا الكلام أنه الممكنات لم توجد. لما يقول بعد ذلك ويستحيل على الممكنات أن توجد، خلص حقق المفهوم منه، حقق المفهوم منه. طيب بنقول له طب ما معنى أن الله خالق إذا قلت أن الممكنات لم تشم رائحة الوجود، بل هي مستحيلة في الوجود. هو هيك بيقول أصلا أنها مستحيلة في الوجود. طبعا أنا بحكي عن ابن عربي، أنا بحكي عن ابن عربي، أنا نسيت أحكي اسمه، بس عن ابن عربي بالتحديد. هذه حقيقة ألفاظه وعباراته، وعباراته بنصها لما يقول بل هي مستحيلة في الوجود، حقق المعنى المفهوم من ظاهري أن الممكنات لم تشم رائحة الوجود. طب نقول له طب ما معنى كون الله سبحانه وتعالى خالقا؟ نحن نعرف أن الخلق هو إيجاد وإعدام وتطوير وإلى آخره. بيقول ولكن الله يظهر بأحكام الممكنات، يظهر بأحكام الممكنات. لاحظ كيف المسألة، يظهر مش يظهر الممكنات، مش يخلق الممكنات، لأن الممكنات في حد ذاتها يستحيل أن توجد، بل يظهر بأحكام الممكنات. ما هي أحكام الممكنات؟ بعض الممكنات أجسام، بعض الممكنات متحركات، بعض الممكنات ألوان، وهكذا. فبيقول الخلق له شؤون كثيرة ومظاهر وتجليات، وهذه التجليات هي أحكام الممكنات التي لم توجد قط ولم توجد. فمعنى خلق الله سبحانه وتعالى أنه يظهر، يتجلى، يتطور. كل هذه العبارات يستخدمها ابن عربي ويستعملها، يتجلى، يتطور، يظهر، إلى آخره من العبارات، بأحكام الممكنات. لأنه عين الممكن مستحيل وجوده، عين الممكن مستحيل وجوده، ولكن الممكن هو تجلي الله بحكمه، ظهور الله بصورته. واضح كيف المسألة صارت؟ فهذا هو معنى كون الله خالقا عند ابن عربي. لذلك احنا بنقول انه ابن عربي لما يقول انه الله سبحانه وتعالى فقط هو الوجود ولا وجود غير الله، هذا هو حقيقة قوله. طب ما معنى هذه المخلوقات؟ ما معنى ان الله خالق؟ الله متجلي بأحكام الممكنات. هو يقول الله متجلي بأحكام الممكنات، يتجلى، يظهر، إلى آخره من هذه العبارات، يتجلى بأحكام الممكنات، تظهر فيه. وبناء على ذلك، بناء على هذا المعنى يفسر قوله تعالى كل يوم هو في شأن، تجلى أطوار لله سبحانه وتعالى، عنده أطوار. واضح كيف المسألة؟ تجليات، صفات، كل يوم هو في شأن. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذا هو حقيقة كلام ابن عربي ومن يتبعه، ابن عربي ومن يتبعه، هذا هو حقيقته. ولكن أهل السنة قالوا القدرة صفة أزلية قائمة بالله تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة، وإعدامه كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. الآن بعد أن انتهينا من الفرق بين قول أهل السنة بأنه القدرة تتعلق بالإيجاد والإعدام، ويسمعنا أن الممكن يوجد نفسه، يوجد، وبناء على ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا والممكن موجودا، فهل يوجد هناك اشتراك بين حقيقة الممكن وبين حقيقة الله؟ لا طبعا، 100%. طب ما هو وجه الاشتراك؟ يعني لماذا نقول الله موجود والممكن موجود؟ اشتراك لفظي، والاختلاف قطعي في الحقيقة بناء على ما مضى بيانه. إذا ما في هناك تناقض ولا اختلال في نطق الكلام الذي يتكلم به علماء أهل السنة. إذا يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه. العلماء قالوا، تكلموا على الإيجاد والإعدام، قالوا يعني أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يوجد، يعني يوجد الشيء، هذا شيء يعني بدهي وواضح، ما ليس محل نزاع. لاحظ كيف العلماء أهل السنة قالوا، خلافا لابن عربي حيث جعل هذا هو محل نزاع أصلا، هو عندهم مستحيل الإيجاد. هم قالوا إيجاد الممكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا أمر قطعي واضح وبدني، وكونه من متعلقات الإرادة أمر واضح وجلي، لا حاجة للسؤال عنه. ولكن محل الإشكال هنا كيف يعدم الله سبحانه وتعالى الأشياء؟ هل يعدمها بأنه يوجد ضدها فيها؟ هل يعدمها يعني كيف يعدمها؟ يعني انت نحن نعرف مثلا اذا انت كنت تمشي هيك واحد اجا حط فيك قوة مخالفة تكون هذا نوع من اعدام الحركة. هل يوجد لله سبحانه وتعالى ذلك اللي هي أركانه إذن العلماء قالوا إنه تكلموا في الإيجاد والإعدام، قالوا نتعقل كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجد، ولكن ما معنى أنه يعدم؟ هل الإعدام يكون بخلق الضد في الموجود فإذا اجتمع الضدان انعدما، أم إنه يكون بقطع الإمداد، بقطع المدد، بقطع التعلق اللي هي النسبة الثبوتية بين قدرة الله وبين الممكن نفسه؟ بمجرد قطع التعلق اللي هي التعلق بين القدرة وبين المقدور، إذا انقطع هذا التعلق انعدم الممكن. بأي صورة من الصورتين يتصور هذا الكلام؟ الإمام الأشعري قال بالثانية، قال الله سبحانه وتعالى الإعدام ليس هو أثر للقدرة، آثار القدرة كلها وجودية، آثار القدرة كلها وجودية، ولكن آثار انقطاع تعلق القدرة يترتب عليها الانعدام. قطع تعلق القدرة بالمخلوقات، قطع تعلق القدرة بالمخلوقات تنعدم المخلوقات، وهذا هو معنى الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إيش يعني أن تزولا؟ إنها تسقطا مثلا، تفنيا، تنعدما. يمسك الإمساك هنا في استعارات، الإمساك يعني كيف أنت تمسك مثلا الشيء، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا فيها استعارة، ولكن الحقيقة إنه ما في هناك إذا السماوات والأرض مثلا لو يعني ليست محمولة بحيث انه ليس هناك شيء تحت انه تسقط فيه. ان تزولا بمعنى ان تنعدما، في هناك استعارة وهي قوة بلاغية واردة في القرآن، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بقدرته. شوف كيف بقدرته، معنى هذا الكلام استنبط من العلماء انه بقطع التعلق تزولا تنعدم. فاذا الانعدام ناتج من قطع الإمداد، من قطع التعلق، اللي هو عند علماء الصوفية الحقيقيين اللي هم متبعين لأهل السنة بسموه الإمداد، اللي هو المدد، هذا المدد اللي هو إبقاء الله سبحانه وتعالى لنا على طور الوجود، في طور الوجود، إن الله سبحانه وتعالى يمدنا يعني يعلق قدرته بنا، يريد إبقاءنا. قطع المدد معناه تعلق النسبة الثبوتية بين القدرة وبين المقدور. قطع التعلق هذا يلزم عنه ايش؟ فناء المتعلق، فناءه، لانه لا وجود له بذاته. واضح كيف المسألة صارت؟ فناءه. فاذا العلماء تكلموا في ما معنى الاعدام، هل هو اثر من اثار القدرة كما ان الوجود اثر من اثارها؟ اختلفوا، بعضهم قال نعم الاعدام اثر والإيجاد أثر، ولكن ما كيف يكون الإعدام إذا كان أثرا؟ بأن يخلق الله سبحانه وتعالى ضد الشيء، وهذا أمر يعني ليس بدهي البطلان، يحتاج إلى بحث لإبطاله. ولكن جماهير العلماء قالوا إيش، ومنهم الإمام الأشعري، قالوا بل الإعدام يكون بقطع التعلق، قطع التعلق يستلزم الإعدام، يستلزم عدم المتعلق. لذلك هذا هو كما قلنا معنى كون معنى قول كثير من صوفية أهل السنة كأبي القاسم القشيري والغزالي وغيرهم بأنه في هناك مدد من الله، في إمداد وفي ممد وفي مستمد، في إمداد وفي ممد اللي هو الله سبحانه وتعالى، وفي مستمد اللي هو نحن، والإمداد هو التعلق بين القدرة والمقدور. ولكن عند القائلين بوحدة الوجود الإمداد هو عين المستمد وهو قائم بالممد. شوف كيف المسألة. فعند أهل السنة هناك ثلاثة أمور، في ممد وفي استمداد وفي مستمد، ولكن عند القائلين بوحدة الوجود الإمداد هو عين المستمد، ما في هناك اثنين، ثم هما قائمان، اللي هم صار واحد قائمان بالممد، هما شأن من شؤونه. كيف حركة إصبعي شأن من شؤونها؟ ولكن هم طبعا على سبيل التقريب احنا نحكيها يقولون ذلك. واضح كيف المسألة صارت؟ فممكن احنا نستخدم عبارات يستخدمها آخرون، ولكن نحن مدار كلامنا على المعاني وليس على الألفاظ. يجب ان نفهم ايه حقيقة المعاني التي تدل عليها الألفاظ. نعم شوف العلماء او المحققون من الصوفية لما يقولوا نذر، يعني هم هناك احتمالان، اما ان يكون القائل جاهلا او يكون عالما. شوف كيف، اذا كان جاهلا بدك تعلمه، اذا كان عالما فهذا العالم يقصد بالمدد اي مدد الدعاء ومدد الرضا ومدد قبول ومدد يعني الترضي عند الله سبحانه وتعالى، ان يترضى الله سبحانه وتعالى علينا، يعني ان يدعو لنا بان يرضى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المدد الذي يقصده علماء اهل السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون شيئا غير ذلك. فإذا واحد يعني أطلق كلمة مدد وغير بغير هذا المعنى بدك تعلمه، وهذه وظيفة العلماء. وإذا رأى العلماء أن بعض العامة يطلقون ألفاظ غير لا يفهمونها يجب عليهم تعليمهم هذه المعاني. وإذا كانت الألفاظ غير محتملة لمعنى باطل أو هي ظاهرة في معنى باطل يحرم عليهم أن يقولوها، كما قلنا سابقا في بعض الألفاظ أنه الله موجود في كل مكان او الله موجود في كل الوجود. هذا الامام البيجوري قال هذا اطلاق هذه العبارة ايش، حلال ولا حرام؟ حرام. ليس لإهامها وحدة الوجود، لإهامها ايش، وحدة الوجود. فكذلك اذا كان المعنى ظاهرا مش فقط نصا، لا اذا النص ما هو باطل 100%، اما اذا كان ظاهرا في معنى باطل يحرم على العامي ان ينطق به، ويجب على العالم ان يعلمه. مثل ما تتساءل معه تعلمه شوي شوي، لانه العوام اذا يعني جيت عن نفسهم بشدة بيطيروا كما قال الامام الغزالي، يعني اعنب من السيف. يعني كثير من الناس طبعا بيقول بيطيروا هيك، يعني اذا خلص واحد عامي وانت عاندته وهو بيعاند الجبل بيطير ناطح فيه، ما هو مش فاهم يعني خلص. فانت بدك يعني تستغل اسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في تعليمهم، بدك تجيلهم شوي شوي. بقيت كلمة على وفق الإرادة. إذا كانت القدرة واحدة والممكنات جميعها، والممكنات كانت الممكنات جميعها من حيث الماهية واحدة، فما المخصص لتعلق القدرة بواحد من الممكنات دون غيره؟ الإرادة. إذا تعلق، لاحظ احنا ما قلنا نفس القدرة توجد بناء على الإرادة، قلنا تعلق القدرة مترتب على تعلق الإرادة. ما قلنا ان القدرة تحدثها الارادة، ما في هناك ترتب صفة على صفة الوجود
مع نتأثر.
ايوه، ما في هنا بهذا الكلام. ما نحن لا نقول ان العلم هو الذي يوجد الارادة والارادة توجد القدرة، كما يقول مثلا ابن تيمية والله الله سبحانه وتعالى بقدرته وارادته يورث كلامه في نفسه، ثم كلامه في نفسه بصير صفة له. هذا كلام باطل، وهذا كلام يعني ذهل، ينم عن ذهل عميق جدا في علم التوحيد. ولكن نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى لازمة لذاته، ولكن تعلقاتها تعلقاتها وين تعلقاتها؟ بعين ذات الله؟ لا، تعلقاتها بالمتعلقات، خاصة صفات التأثير اللي هي الإرادة والقدرة، بالحوادث بالممكنات. تعلقاتها ليس محل التعلق هو عين ذات الله، بل متعلقاتها محله هو الممكنات نفسها. فإذا ما دامت القدرة واحدة والممكنات في ماهيتها واحدة، فما المخصص لتعلق القدرة ببعض الممكنات دون بعض؟ قلنا الإرادة. إذا بدنا نتكلم على الإرادة، بدنا نتكلم على إيش؟ الإرادة. بنكمل كلام إن شاء الله البيجوري هنا، لأنه فيه معاني لطيفة إن شاء الله، ونكمل بعد ذلك الكلام على الإرادة. قال: وهذا رسم لا حد حقيقي. لاحظ كيف حكى، وهذا رسم. ايش يعني رسم؟ برسم وصف، ليس حدا حقيقيا، لما ذكرناه من انه لا يوجد جنس اعلى يندرج فيه الله سبحانه وتعالى او صفته مع غيره من الصفات، لاستلزام ذلك وجود الشبيه والمثيل او غير ذلك من الامور الباطلة. وهكذا سائر التعريف المذكورة في الصفات، وهكذا سائر التعريف المذكورة في الصفات المذكورة للصفات، لأنه لا يعلم كنه، فلا يعلم كنه ذاته وصفاته أي حقيقة ذلك إلا هو. هذا إشارة إلى ما مضى وذكرناه من أنه لا يمكن العلم بحقيقة ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الظاهر من الأحاديث، مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى الرسول وهو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحيط بإيش يعني الثناء، الصفات التي تستوجب الثناء، وهي الصفات اللازمة المتصف بها الله سبحانه وتعالى. إذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بحقيقة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بحقيقة نفسه، لا أحد يعلم حقيقة الله إلا هو. نعم، من نفس الباب والله أعلم، يعني فيه إشارة إلى ذلك. نعم بلا شك، وهذا نبي من الأنبياء يقول ذلك أيضا، مش واحد بعيد. قال يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، إشارة إلى تعلقها الصلوحي القديم، ويقال له الصلاحي القديم، وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا يزال، وتتعلق بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا، وباستمرار الوجود بعد العدم، وباستمرار العدم بعد الوجود، تعلق قبضة في هذه الثلاثة. يعني بيسموا هذه الأمور تعلق قبضة. إيش يعني تعلق قبضة؟ إنها كلها تحت قبضة الله، يعني متى شاء أفناها، يعني مش لا يستلزم إنه الله سبحانه وتعالى إنه بعد خلق العالم صار ملزم بالعالم، إنه يعني صار خلق هناك واجب أن يبقى العالم، لا، ولا بعد خلقك أنت إنه أنت خلق صرت يعني تحصيل حاصل لازم تظلك موجود، مش هيك المسألة. لا، تعلق قبضة أي أنك قبل وجودك وبعد وجودك وأثناء إيجادك لا تزال تحت في قبضة الله، متى شاء أفناك. وهذا هو ما نصف عليه بعض الآيات التي ذكرت إن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه فلا يوجد أحد في الأرض يستطيع أن يفعل شيء. مش في بعض الآيات تحكي هذا المعنى؟ حتى المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لو شاء الله أن يهلك هؤلاء كلهم لا يستطيع أحد أن يسأله لماذا، لا يستطيع أحد أن يعترض على شيء. فما بالك انه واحد يجي يحكي انه نحن مجرد ايجاد الله سبحانه وتعالى لنا انه خلق صرنا واجبين، يعني انه يستحيل ان نصنع. هذا قول باطل. هذا العلماء من هذا الباب سموا هذه التعلقات تعلق قبضة، اشارة الى انه هذا تحت قبضة الله سبحانه وتعالى من باب الاستعارة، بمعنى ان الممكن في قبضة القدرة. ان الممكن في قبضة القدرة، ايش يعني في قبضة القدرة؟ بمش انت يعني عملية بس ذات ألك
يعني
أوكا
يعني
في قدرة، يعني لا موجب، يعني هي الله سبحانه وتعالى مختار قبل الخلق وأثناء الخلق وبعد الخلق، لا إيجاد مطلقا. فإن شاء الله، هذا الفاء هنا تفسيرية، تفسير لما قبلها، فإن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده، وإن شاء أوجده أو أعدمه، وتتعلق بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق، وبإعدامنا بالفعل بعد الوجود، وبإيجادنا بالفعل حين البعث تعلقا تنزيزيا حادثا في هذه الثلاثة. طب هل يوجد هناك تعلق تنزيزي قديم؟ احنا قلنا يوجد هناك تعلق صلوحي وتعلق تنزيزي. هل تعلق صلوحي قديم وتنزيزي حادث؟ هل يوجد هناك تعلق تنزيزي قديم؟
القدرة؟
ها؟
لا.
ليش؟
الإرادة ممكن من القدرة.
ها؟ يعني هي على القدرة
إحنا. إن التعلق التنزيزي يوجد الموجود.
إذا
لا موجودات.
جميل جدا. لأنه لو فرضنا تعلق التنزيزي القديم لازم قدم المقدور، وهذا باطل، لأنه كل شيء مقدور يكون حادث. إذا لا يوجد هناك تعلق تنزيزي قديم. قال فأقسام تعلقات القدرة سبعة تفصيلا، صلوحي قديم، وتعلقات القبضة ثلاثة، والتعلقات التنزيزية ثلاثة. فالجملة ما ذكر كما وضحه شيخنا في رسالته. وأما العدم الأزلي وأما العدم الأزلي فلا تتعلق به القدرة لأنه واجب. هذا العدم الأزلي اللي هو قبل وجود الممكنات لا تتعلق به القدرة لأنه واجب. إيش يعني واجب؟ واجب إيش؟ لا واجب الثبوت. العدم الأزلي واجب الثبوت، وما كان واجب يستحيل تعلق القدرة به. إيش يعني إنه معنى واجب الثبوت؟ هل يوجد هناك عدم في الخارج؟ لا، هي المعنى هو بالضبط، يعني كلها بناء على الأحكام الزهرية كما قلنا، على استصحاب العدم والزمان كما وضحناه كله سابقا. لو قلنا إنه العدم الأزلي اللي هو إحنا نتصوره في الذهن ممكن، لجاز لنا أن ننفيه من ذهننا. فإذا كان ممكن أن ننفي، وجب أن يجوز قدم الممكن، وهذا باطل. فإذا يجب أن يكون العدم الأزلي واجب، مش ممكن ولا مستحيل، يجب أن فإذا كان واجبا فلا تتعلق به القدرة، لأنه لو تعلقت به القدرة لكان ممكنا، ولو كان ممكن لجاز أن إيش؟ أن يزول، أن يفنى. فإذا فني العدم ثبت إيش؟ الوجود، وهو نقيض العدم باستحالة قدو المحل عن إيش؟ عن النقيضين. فإذا فني العدم وجب الثبوت، ولكن إذا وجب الثبوت لزم قدم الممكن، ولكن قدم الممكن مستحيل، إذن ثبوت العدم الأزلي واجب. طب هل يوجد هناك في الخارج عدم أزلي؟ لا، في هناك كل هذا كله كلام بحسب التصورات العقلية التي هي طابقة على ما في الخارج وليست مطابقة لما في الخارج. واضح كيف الكلام؟ طابقة طبقا عليه وليست مطابقة. مش معنى إنه اللي هنا موجود في العالم إنه فيه، مش هيك المسألة، هذا نوع من السذاجة اللي بتطور الموجودة الخارجية هيك. نعم طب ما هو انا ما بقدرش احكي لك ايش المقصود بالخارج لانه كل هذا الكلام يا صاحبي يعني من زمان شرحناه وعدة مرات، فبدك تعذرني انه هسه يمكن بعد الدرس اذا استطعنا بجاوبك، بس انت بامكانك تسأل اصحابك بيشرحوا لك اياه بوضوح، لانه بحاجة شوي الى يعني مثل مضعف ولكن مضى ذكرهم. الله يخليك. قال وأما العدم الأزلي فلا تتعلق به القدرة لأنه واجب. لاحظ إيش قال بعد ذلك. وذهب الأشعري إلى أنها إيش؟ أنها عائدة على إيش؟ على القدرة. لا تتعلق بإعداننا بعد وجودنا، لا تتعلق بإعداننا بعد وجودنا، هذا مسألة إنه كيف يعدمنا، بل إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسه كالفتيلة إذا انقطع عنها الزيت انطفأت بنفسها. شوف كيف المسألة صارت. هذه عبارة عن توجيه الإمام الأشعري كيفية إعدام الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، وهو مطابق إلى حد ما لظاهر الآية التي سبق أن ذكرناها. وهذا فيه يعني كمال، فيه كمال إثبات الاحتياج من المخلوقات للخالق، دوام احتياجهم بمجرد انقطاع التعلق، انقطاع اللي سميناه إمداد أو التعلق، ينقطع المستمد، يعني يثنى، مش يسقط، يثنى، ما في هناك محل تحت يسقط له، يثنى، يزول، ينعدم. قال وفي قولنا بها إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات، وإثنان التأثير هي أعطون إشارة إلى أن التأثير حقيقة للذات. كما قلنا لا ينسب التأثير لنفس القدرة من حتى لا يتصور تجزؤ وانتقال القدرة، ولكن التأثير حقيقة ينسب إلى الذات الإلهية، ولكن من حيث هي قادرة، من حيث هي قادرة. وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكونها سببا فيه، إسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكونها إيش؟ سببا فيه. ويحرم أن يقال القدرة فعالة، يحرم أن يقال القدرة فعالة، وهذا نص عليه أيضا الإمام الزبيدي في شرح الإحياء. بعض العلماء قالوا لا يبعد أن يكون القائل بذلك كافرا، لأن كلامه يظهر منه انفصال القدرة عن الذات الإلهية، ولكن هذا طبعا فيه نوع من التشديد. يعني ولكن التشديد هذا مش مبني على تصور باطل حتى يعني حذر الناس من الوقوع في مثل هذه المعاني الباطلة. قال وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز لكونها سببا فيه، ويحرم أن يقال القدرة فعالة، أو انظر فعل القدرة أو نحو ذلك لما فيه من إيهام أنها المؤثرة بنفسها. ويحرم هنا يعني حرمة، ما قال إنه يعني كفر، لأنه قال من إيهام، من إيهام أنها المؤثرة بنفسها، ما قال إنها يستلزم أنها مصرحة، أنه هذا العبارة فيها تصريح بأنه كذا، فيها إيهام. فليبتعد الناس، ليبتعد الناس عن مثل هذه الإيهامات، يمكنهم التعبير خاصة في حق الله سبحانه وتعالى بعبارات أرقن وأقوى حتى لا نقع في يعني في بعض المحاديث. فإذا قصد ذلك، لاحظ كيف البيهوري إيش يقول، فإذا قصد ذلك، إيش قصد ذلك؟ ذلك عائد على إيش؟
على منفصلة.
أيوة، إن القدرة منفصلة وإنها مؤثرة بنفسها، كفر والعياذ بالله تعالى إذا قصد بذلك. طب لماذا علق حكمه بالكفر على إذا قصد بذلك؟ إذا قصد ذلك طبعا لأنه قال هذا التعبير فيه إيهام، لو قال هذا التعبير ظاهر في كذا أو نص في كذا كفر، خلاص نضل في إيهام، لأنه الحكم بالتكفير في النص الظاهر أو في النص الصريح ما في داعي لأنك تسأله. واحد تحكي أنا أقول إن الله غير موجود، تحكي له تفصص يعني، خلاص ما هي المسألة انتهت. ولكن واحد قال كلام يفهم منه، يوهم معنى باطلا، المفروض تحكي له يا أخي أنت هذا الكلام يمكن أن يفهم منه كذا وكذا، إذا لا بيحكي له والله أنا بقصد هذا المعنى، بتحكي له الله يكرم شلونك أنا بدي أضبطك وأنت بدك يعني شوف كيف. هذا معنى الإيهام، هذا معنى الإيهام، والإيهام يسأل عنه صاحبه حتى نتحقق من المعنى، ومش أي واحد بده يسأله. قال لأنها إن نعم، قال فإن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى، ويخرج بقولنا كل ممكن، الواجب اللي هي قول كل ممكن في التعريف السابق، الواجب والمستحيل فلا تتعلق بكل منهما، يعني لا تتعلق القدرة بكل منهما. ليش؟ لماذا لا تتعلق القدرة بكل منهما؟
زيد
نعم، لأنها إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه، إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه. ليش؟ لأنه لا يقبل العدم، لأنه لا يقبل العدم أصلا، فكيف يصح أن تعدمه؟ ولا يصح أن توجده أيضا، لأنه أصلا موجود، لأنه أصلا موجود، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك، فعلى العكس من ذلك واضح، لأنه لا يمكن أن تعدمه لأنه معدوم، ولا يمكن أن توجده لأنه مستحيل لا يقبل الوجود. قال فعلى العكس من ذلك، وما في اليواقيت، يعني وأما ما في اليواقيت، كلمة وما هنا معناها إيش؟ وأما ما في اليواقيت، إيش يعني اليواقيت؟ مثل اليواقيت اللي هي الأحجار أو كذا، في كتاب اليواقيت والجواهر اللي هو للشعراني، اللي هي اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر، قصده الأكابر اللي هو ابن عربي والصوفية الذين تبعوه، لأنه الشعراني له طريقة ومنهج خاص يحاول أن يبين فيه إنه ابن عربي يوافق أهل السنة في عقائدهم، فكل نص، فكل فقرة، كل كلمة، كل عبارة من عبارات ابن عربي اللي موجودة في الفتوحات أو في أي رسالة من رسالاته التي هي ظاهرة في مخالفة أهل السنة والجماعة، هذا الشعراني يحكى له هذه منصوص عليه، هذا ما أقصدهاش، هذا الله كذا، هذا كان في حال دون حال، وهكذا كل الكلام هذا نكر، وبقي متعلقا بالعبارات الأخرى وهي في الحقيقة يعني لا تدل على حقيقة يعني كلام ابن عربي، لأنها
أهل السنة
شعراني نعم، يعني هذا هو الظاهر في كلامه، لأنه أنا حقيقة يعني ما وجدت له كلام ظاهر في غير ذلك، ولكن هو إحسانا للظن بابن عربي لأنه أصلا أشعري الشعراني، وكثير منهم هكذا يعني السيوطي دافع عن ابن عربي ولكنه ما لا ينسى يقول بوحدة وجود، هو يحسن الظن بابن عربي، كثير من أهل السنة كذلك يحسنون الظن بابن عربي لأنه اشتهر أنه ولي وصوفي وإلى آخره، فالأصل فيه أنه إذا كان ولي أنه يكون من أهل السنة، هيك هم بيحكموها يعني، يعني بيحكوا معقول يكون مشهور عند الناس أنه ولي وهو مش من أهل السنة، لا بده يكون من أهل السنة، هيك المسألة، ولكن لو نظروا إلى كتبه لعرفوا أنه يخالف أهل السنة. لذلك المحققون من العلماء كالإمام التفتازاني نظر في نفس كتب ابن عربي، مش أنه اكتفى بما اشتهر عنه، أخذ كتابه الفصوص ونقده وكفره، حكم بكفره وزندقته، قال هذا زنديق ولا يقول هذا إلا واحد من الشياطين. شوف الإمام السفزاني هذا مش ولد صغير بحكي، واحد محقق كبير مثل الإمام السفزاني، كذلك عالم كبير مثل علاء الدين البخاري وهو تلميذ الإمام السفزاني لما جاء من بخارى إلى دمشق في أثناء وجود أو بعد وفاة ابن تيمية في دمشق، حل في دمشق وهو من كبار الفقهاء الأحناف ومن كبار الأصوليين وله كتب كثيرة في العقائد، رأى الناس يختلفون في ابن تيمية، هو كان في الجامع وكان له هيبة، يعني ما كان واحد يقدر يحكي معه، هو كل الأحناف ميزة سبحان الله بس دين. المهم كان له هيبة، فسأل الناس مين هذا الرجل اللي انتو قاعدين تحكي عنه اللي هو ابن تيمية، فقالوا له هيك طلب كتبه، طلب انه يقرأ كتبه، فقرأها ثم حكم عليه بانه كافر، وقال بان من اطلق على ابن تيمية انه شيخ الاسلام فهو كافر، هو الذي اطلق هذه الفتوى على الدين البخاري، من قال انه ابن تيمية شيخ الاسلام فقط هذا القول فهو كافر بعد معرفة حقيقة ابن تيمية. فسئل عن ابن عربي، شوف كيف الصوفية اللي في دمشق سألوه عن ابن عربي، فما قولك في ابن عربي؟ حكم أيضا بكفره لأنه قائل بوحدة الوجود. نعم؟ مشهورة عنه هذه، بس كتابه عن ابن عربي ما مش مو يعني ما شفته، ولكن
ابن عربي.
ابن عربي؟
اللي نقده الإمام
الحسين. خصوص الحكم، في رسالة خاصة مخطوطة أنا عندي يعني نسختين من المخطوطات يعني تطرح فيها بذلك، هو يعني مشهورة الرسالة السفزاني، وعلاء الدين البخاري من تلامذته معروف أيضا، فيعني حكم ببطلان مذهب ابن عربي وبطلان مذهب ابن تيمية. لذلك احنا بنقول المحققون من أهل السنة الذين يقرؤون ويدرسون حقيقة عقائد القوم يقفون منهم موقف رصين ما في، ولكن الذين لا يعرفون يحكمون بحسن الظن، يعني حتى يعني بالنسبة لابن تيمية في كثير من علماء يعني أهل السنة ومشايخهم لا يعرفون حقيقة ابن تيمية، تحكي له يا شيخ شو رأيك ابن تيمية؟ تحكي لك الله يغفر له يعني شوف يعني يمكن سهى يمكن هيك بحسبها شغلة انه سهى وغلط، ولكن لو يقرأ كلامه سوف ينبهر مما يجده فيه، لو يقرأ كتبه لو سوف ينبهر ويعني يسكت لسانه عن القول. كذلك ابن عربي، انا بتحبى اذا في واحد من الناس عنده المام بكتب ابن عربي من غير الشائع العام، ولذلك يحسنون الظن به، وهذه وظيفة المتكلمين ووظيفة علماء اصول الدين ان يتكلموا في التفاصيل، ان يتكلموا، لا يجوز لواحد عالم في اصول الدين انه يمشي على ما يمشي عليه عامة الناس، الناس طريقتهم الاثمال والبناء على حسن الظن، العالم شأنه التحرير والتدقيق، وهو الذي يرشد الناس مش هو اللي بصير يحكي للناس اذا انتم ماشيين هيك خلص زي ما بدكم ماشي، اذا انت ما بوصلك عالم صح ولا لا يا عون، بدك تحكي بالتفاصيل، هذه وظيفة العلماء، هذه وظيفة العلماء. قال وما في اليواقيت، عرفنا ايش هو كتاب اليواقيت للشعراني، عرفنا من هو الشعراني، عن ابن عربي، عن ابن العربي طبعا هي تقرأ ابن عربي وابن العربي، أنه تعالى بعضهم قال ابن العربي وبعضهم قال ابن عربي حسب الطريقة الشائعة في المغرب يعني كيف طريقتهم، أنه تعالى يقدر، لاحظ كيف ابن العربي إيش قال، أنه تعالى يقدر على خلق المحال عقلا، إيش يعني عقلا متعلقة بإيش، بيقدر ولا بالمحال؟
يقدر
لا بالمحال، المحال عقلا الله يقدر عليه، المستحيل العقلي الله يمكن أن يخلقه، هيك ابن عربي قال، هذا هو ما قاله ابن عربي، ونقله عنه الشعراني وعلق عليه العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع، والشربيني في هوامشه عليه تقريراته، وكثير صارت عليها مشاكل هذه العبارة، كيف تقول أن الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق المحال، المحال العقلي الله يقدر عليه، المستحيل العقلي الله يخلقه، طب الإله الآخر مستحيل عقلي، هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق إلها آخر؟ شوف كيف الـ يعني الـ 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 الأفكار لما تكون باطلة ينتج عنها لوازم باطلة كثيرة. قال وما في اليواقيت للشعراني عن ابن العربي أنه تعالى يقدر على خلق المحال عقلا، وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة آدم، ما ما هو ابن عربي في عنده عالم بسميه ايش موقفه، في ابن عربي قصص كثيرة جدا
هو بدخل الثاني
الهربي هو بسميه هذا في عالم الخيال بيغيب عن الدنيا، هو ابن عربي نفسه دخل مش الطينة دخل عالم الخيال، وهذا العالم الخيال مخلوق من هذه الطينة، فهذا العالم بسميه عالم الخيال يجوز فيه المحال، يجوز فيه المحال يعني الكبير بيكون صغير والجزء بيكون أكبر من الكل وهكذا، يعني كل شيء بيكون فيه زائد ما فيه مشكلة يعني
ماشي.
هذا بسميه عالم الخيال، ويقول إنه كان يدخله ويخرج منه عادي يعني بشكل عادي. شوف كيف لا في كثير على فكرة من الناس من الغربيين استقوا كثير من الأفكار والقصص من ابن عربي، لأنه خياله واسع، خياله واسع. ولا تعلم انه كثير من الدراسات الادبية خاصة بالشعر الرمزي الان اللي هو معظمه يعني كثير منهم يعني اللي بيكتبوا الشعر الرمزي يكتبون شيء غير مفهوم ولا هم بيفهموه ولا غيرهم بيفهموه، وقليل منهم من يلتزم حقيقة الشعر يعني عفوا مش الشعر الرمزي الشعر الحر شيء في رمزية يعني يغرقون في الرمزية. الا تعرف انه كثيرا من هؤلاء يقتدون بابن العربي في رمزيته، لأن ابن العربي في الحقيقة لما في بعض الكلمات لما أنت تقرأها تفهمهاش، ما تفهم إيش اللي بده إياه، ولا هو أعتقد إنه فاهم كل اللي بده إياه. شوف كيف ولا واحد من أصحابه يفهم إيش اللي بده إياه، بس بتبين بسياقها بنفقها والله إيش بديع هذا يعني. شوف كيف فبيجوا بيخترعوا على منواله قصص، وبعد هيك بتصير إيش أنت كناقد بتصير تستكشف صورة منه، وناقد ثاني بيستكشف صورة أخرى، وهكذا بتصير أنت عندك يعني نص غني بسنبه. شوف كيفه في الحقيقة يعني لا يدل على شيء والله أعلم. نعم.
طيب ما قول جمهور العلماء علماء الأشاعرة في ابن العربي هل يشكل من ظنتين؟
خلينا نكمل هذه إن شاء الله ونتكلم عن ابن العربي الآن، أو يعني إن شاء الله نتكلم عليه كثير يعني في أكثر من موضع إن شاء الله نتكلم عليه وعلى غيره. قال وما في اليواقيت للشعراني عن ابن العربي أنه تعالى يقدر على خلق المحال عقلا، وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة آدم وهي مدينة إنما تدخلها الأرواح، فرأى فيها ذلك بعينه كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره. لاحظ كيف يعني احترام البيجوري لا يجوز اعتقاد ظاهره. وقد نقل ما أضحك أنه مدسوس عليه نقل، ولكنه في الحقيقة موجود في كتبه. هو قالوا زي ما حكينا لكم في طريقة من طرق العلماء الذين يحسنون الظن بإذن عربي يبنونه على حسن النية فقط، يعني أي كلمة يرونها في كلامه بيقول والله مدسوس عليه أو تؤول أو كذا. طب شو يعني المدسوس عليه؟ هي مش كلمة واحدة، حتى يعني كلامه في إيمان فرعون، إيمان فرعون بعض الناس بتوهموا إنه ذكر إيمان فرعون فقط في موضع واحد، ذكروا ثلاث أربع مواضع وأكثر من كتب إنه فرعون مؤمن، مش يعني هي مذهب. هو مش الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، فظاهر فرعون اللي هو كافر باطنه هو حقيقة الله اللي هي المؤمن. شوف كيف المسألة، هي مسألة متفرعة عن وحدة الوجود. فبعض الناس يتوهمون جهلا منهم بأنه ابن عربي ذكر إيمان فرعون في مسألة بس يعني شطحة، يعني نمسك عليه مش هيك المسألة يعني. ابن عربي يفرع هذه المسألة وكثيرا من مسائله الذي يقول بها على مذهبه، مذهب اللي هو وحدة الوجود. كيف ابن تيمية؟ كثير من الناس كانوا يعتقدوا انه ابن تيمية فهو حكى بها او سقط لسان حكى يعني حيز او حركة او الى اخره. لا، انا عشان هيك تفضلت انه في كتاب الكاشف الصغير اني الملم مذهبه، أجمع حتى اللي يعني اللي مش عارف ما الذي يقوله ابن تيمية يعرف إنه الزلمة قاعد بتكلم عن مذهب متكامل من ألف باء المعرفة، من كيف نعلم إلى ماذا نعلم، كله بشكل متفق ومتناسق. غير هيك من أراد فليؤمن ومن أراد فليكفر. اللي بده ابن تيمية بحبه وهو على بينة، واللي بده ما بحبه على بينة. أما ينضل في مجال إحسان الظن وإنه معقول إنه يقول هيك ومعقول وإنه معقول هذا الكتاب، يعني معقول يا ابن الحلال؟ هو ضلك تحكي لي معقول ومش معقول؟ طب هو اقرأ الكتب وعلى بعد هيك تعال احكي لي معقول ولا مش معقول. قال وقد نقل طبعا كما قلنا هذا طريقة من طرق بعض العلماء الذين يحسنون الظن بابن عربي انه غالبا يقولون انه مدسوس عليه، ولكن القول بانه مدسوس عليه يحتاج الى دليل التحقيق، يعني الكلام الحق الصحيح الذي يعني اذا اراد الانسان انه اراد الانسان ان يقوله ويحترمه الاخرون ويعتدون بقوله، لما يقول انه مدسوس عليه يجب ان يأتي بدليل على الدس، كما نقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الحديث موضوع، هل يحق لك ان تقول انه موضوع من دون ان تبين طريق وضعه، حقيقة انه السند فيه كذاب او وضع او الى اخره، ولا بهيك بكل بساطة تحكي يعني الحديث موضوع؟ طب اذا بدك تحكي الحديث ضعيف هل يجوز لك ان تقول ان الحديث ضعيف وهيك يعني فقط يعني اختراعا منك ولا افتراضا منك؟ لا يحق لك، لا يحق لك، لا بد من دليل، لا بد من دليل ظاهر. كذلك لا يجوز لنا، لا يجوز لنا ان نقول يا اخوان، لا يجوز لنا ان نقول عن ابن العربي ولا عن ابن تيمية ولا حتى عن اي انسان من الناس انه هذا مدسوس عليه حتى يثبت لنا الدس في كلامه بدليل. ولكن ما دام وجد هذه الالفاظ والنصوص والعبارات في كتبه بل في سائر نسخه، مش في نسخة واحدة منه فقط، بل في سائر كتبه مش في كتاب واحد فقط، لا يجوز لنا ان نقول انه هذا مدسوس عليه. هذا بصير استخفاف بالعقل، هذا بصير استخفاف بالانسان نفسه، بس عشان بتحب انسان بدك تخليه ملاك. طب اشمعنا احنا الاشاعرة لما نلاقي كلمة كلمة من كلمات الرازي تحتمل معنى باطلا ننبه عليها في الـ في الـ في الكتب الصغيرة والمطولة، نحكي خلافا للإمام الرازي، ما بنحكي انه هذا مدسوس عليه من كتبه، هذا فيه عبارة عن أصول منقولة بأسانيد او بغير أسانيد، نسخ منشورة ومشهورة بين العلماء، ادعاء الدس فيها يحتاج الى دليل، ادعاء الدس فيها يحتاج الى دليل. فإحنا حتى يعني الأشاعرة، أنا قلت دائما الأشاعرة أكثر الناس إنصافا، حتى لو وجدوا كلام في بعض كتب أئمتهم الكبار اللي لو أنهم أصلا يراؤون ويناطقون لكان أولى الناس عندهم منهم يخبوا عليهم، لو رأوا أخطاء أول الناس الذين ينبهون إلى هذه الأخطاء هم نفس الأشاعرة. شوف كيف المسألة، أول الناس، ما بنتظروا حدا ثاني، حدا غريب، حدا احدا لا ينتظرون احدا من خارج المذهب الاشعري انه يجي يحكي لهم لا انتم اخطاتوا. نفس تلامذة الرازي بنبههم على خطأه، نفس تلامذة الغزالي ينبههم على خطأه. بالله عليكم الامام الغزالي قال في كتاب التوكل في احياء علوم الدين: ليس في الامكان ابدع مما كان. مين اللي اقام الدنيا عليه؟ مش الاشاعرة نفسهم؟ مين؟ الاشاعرة نفسهم. حوالي 14 رد، هذا اللي انا بعرفه يعني، صح في ناس دافعوا عنه بس كلهم اشاعره، اللي بدافعوا واللي بدافعوا كلهم اشاعره، ما استنوا واحد شيعي انه يجي يتكلم ولا واحد معتزل، نفس الامام الغزالي الاشاعره نفسهم اللي حكوا له كل التحكيم، هذا ظاهره يفيد كذا وكذا، دير بالك احنا ما بنتبعك لانه انت يعني الامام الغزالي، نتبعك لانه كلامك صحيح، ولكن هذه الكلمه تبعتك تحتمل معنى باطلا فلا نقبلها منك. واضح كيف الكلام بسيط؟ فكذلك يا اخوان بنحكي احنا ابن عربي، انا ما في بيني وبينه يعني خلاف عائلي ولا في نزاع يعني، ولا عمره اخذ مني مثلا شغله ورجع لي فيها حتى ازعل منه، ولكن كلامه الموجود في كتبه ظاهره وفي نصوص منه يخالف كثيرا من قواعد اهل السنة، فوجب التحذير منه، وانا لا يهمني بعد ذلك انه احكم بتكفيره. واضح الكلام كيف؟ يعني ليس همي انه بعد هيك احكي هو كافر وممنوع يدخل الجنة، مش انا اللي بحكي هذا الكلام، انا هدفي وغايتي ان اقول انه كلامه في امور باطلة، كما نقول عن ابن تيمية كلامه يا اخوان في كلام باطل، بعد ذلك انا لا اتدخل انه والله بهمنيش كتير بعد ذلك اني انصب حياتي لاثبات انه كافر، انا بثبت انه باطل، هذا كلامه باطل، اللي بده يعتقد انه كافر يعتقد بينه وبين ربه، هذا ما ليش دخل انا، والذي يعتقد انه من الاولياء برضو هذه شغلته هو، انا لا دخل لي، انا مدخلي اني بقول انه كلامه باطل، اللي بقول حتى مع انه كلامه باطل بدي اعتقد، طب انا شو عمل له هذا البني ادم، اللي بقول انا حتى مع كلامه الباطل انا اريد ان احبه، وأريد أن أتبعه، ما الذي أقدر أن أفعله له؟ كذلك في حق ابن عربي، كما قلت لك يا أخي أنه كثير من علماء أهل السنة مشوا على إحسان الظن بابن عربي، مش بناء، ليس بناء على استقراء كتبه، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وبناء على إحسان الظن يعني مشوا على أمور أنه ربما يعني ذكروا احتمالات أنه ربما ذكر هذا اللفظ ولم يرد معناه، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أنك تذكر لفظ تريد معناه، ربما دس عليه، هذا خلاف الأصل لأنه الأصل عدم الدس، ربما أنه كان في صفحة، هذا خلاف الأصل لأنه الصفحات المفروض أنها تكون قليلة مش كثيرة، كل الاحتمالات اللي ذكروها ربما يعني تدل على الاحتمالات البعيدة، لم يقولوا لا هو دس عليه بدليل كذا وكذا، ما هي نسخة التي في قونيا في تركيا اللي هي موقع عليها ومقروءة عليه وحضرها القونوي نفسه صدر الدين القونوي موجود، وهي التي طبع عنها الفتوحات وموجود في هذه النسخ. أنا استغرب من الشعراني يقول في بعض كتبه وقد اطلعته، هو يقول وقد اطلعت على نسخة محررة لابن عربي من كتاب الفتوحات ولم أجد شيئا من هذه الأمور، النصوص اللي هي يعني مخالفة اللي هو يزعم أنها مدسوسة، لم يجد شيئا من هذه النصوص، وبناء على هذا على هذه النسخة التي هو يقول أنه وجدها هو حرر كتاب اليواقيت والجواهر. لاحظ كيف المسألة. طب أنا أقول الأمر هذا، الإمام الشعراني من متى توفى؟ القرن العاشر، القرن العاشر يعني بيننا وبينه 400 سنة بس. طب أكم واحد في عصر الشعراني رأى نسخة ابن عربي؟ الإمام الشعراني ألا يهمه، ألا يعني ألا يكون أمر مهم جدا عنده إنه لو وجد فعلا هذه النسخة أن يشيعها وأن يأمر تلامذته بنفسها وإشاعتها بين الناس؟ طب النسخة هذه التي وجدتها أين هي؟ أين هي؟ إحنا نتكلم عن كتاب 4 مجلدات ضخم، أين هي؟ لماذا لم تريها لغيرك من العلماء؟ لماذا اقتصرت على مثل هذا الخبر؟ ثم يعني انت تقول انك انت في اليواقيت والجواهر وفي الكبريت الاحمر اللي مختصر كتاب الفتوحات المكية انت هزت ولخصت كتاب الفتوحات المكية وازلت منه الامور الباطلة. طب من اي نسخة ازلتها؟ من النسخة الصحيحة ولا من النسخة الفاسدة؟ طب اذا كان عندك نسخة صحيحة لماذا كتبت اليواقيت والجواهر؟ خليها نسخة وانشرها بين الناس وريحنا. لماذا هزبت وأزلت منها الفاسد إذا كان فيها، إذا لم يكن هناك فيها أمر فاسد، ما الذي أزلته إذن في كتاب الكبريت الأحمر؟ إذن فيه هناك إشكالات كثيرة جدا. هذه النسخة أين ذهبت؟ طب النسخة التي طبعوها مؤخرا، هذه النسخة التي طبعت مؤخرا، نفس المحققين اللي بيحكوا لك هذه النسخة هي النسخة الموجودة في تركيا وعليها توقيع القونوي وسماعات ابن عربي وتلامذته، هي نفس التي طبعناها وموجود فيها نفس النص نفس الكلام، ايش بقي بعد ذلك؟ الامر في اشكال معين. انا اقول لك هذا مبني على مجرد احسان الظن، والاصل في العقائد البناء على العلم والبحث الصحيح لا على احسان الظن. لاحظ احكي لك مرة اخرى، الامام السفتزاني كان بينه وبين ابن عربي اقل من 100 سنة، ابن عربي توفى سنة 600 وشوية، السفتزاني 700 وشوية، يعني في القرن الثامن، احكي 100 سنة، 150 سنة. السفتزاني لم يقل انه انا وجدت نسخة صحيحة ولا سمعت نسخة صحيحة، بالعكس نفر ويعني خالف ابن عربي في كل شيء، بل انه كفر. وكثير من الصوفية الذين سبقوا بل عاصروا بعضهم الجاني من بعض أتباع ابن عربي وبينهم وبين الشعراني قبل الشعراني بحوالي 200 سنة لا يوجد واحد منهم قال اطلعت على نسخة تخلو من هذه الأمور. في هناك استقراءات علمية يعني. فأنت السؤال انه من هم الأكثر، الذين أحسنوا الظن أم الذين أساءوا، مش الذي يعني الذين حكموا عليه مثلا بمخالفة أهل الحق وغير ذلك. المسألة يا أخي مش مسألة أنه أكثر وأنه أقل، شوف كيف، مع أنه المحققون الذين ردوا على ابن عربي وتبرأوا من أقواله أكثر، ومنهم البيجوري ومنهم الأمير ومنهم السفتزاني ومنهم كل من ألف في علم التوحيد ورفض أن يأخذ كلام ابن عربي على ظاهره فهو من الذين لم يوافقوا ابن عربي. شوف كيف؟ والقليل فقط الذين وافقوا ابن عربي على ما قال، قليلين جدا، بل هم عبارة عن سلسلة معينة. أنا موجود عندي يعني كتبت سلسلتهم، واحد أخذ عن مين عن مين عن مين وتلاميذهم، موجود عندي أنا استقراء تاريخية يعني عن هذه المسألة. واضح الكلام كيف؟
يعني يقرون بمطمان كلامه لكن السنة مظنة.
بارك الله فيك. هذه يعني يقرون ويجزمون كما ترى يعني في هذا المثال، يجزمون بمطمان كلامه ويقولون أنه لو ثبت هذا الكلام عنه فهو باطل، ولكن احنا يعني يقال انه مدفون. شوف كيف يعني بيحكوا انه مدفون، مين اللي بيحكي انه مدفون؟ خلص مش مشكلة يعني، المهم انه يعني بدهم مش يعني انهم يتكلموا عن ابن عربي ذاهم. شوف كيف المسألة، بس مش مشكلة يعني احنا لا نتكلم عن الاشخاص، نتكلم عن الافكار. لنا ان نوافقهم نحكي لهم والله احنا ما بدنا نتكلم عن شخصية ابن عربي، انا ما بهمني شخص ابن عربي المكون من لحم ودم، ما بهمني هذا في الاخير يعني لا يهمني، انا بهمني افكار، الأفكار المنسوبة إلى هذا الشخص.
هو مذهب ضحلة
اللي هو المذهب والكتب التي بين أيدينا. أنا بتكلم عن هذه الكتب.
هو جعل علما على هذا المذهب.
بارك الله فيك. وهو جعل علما وصار علما عليه. ماذا؟ بهمنيش إنه هذا العلم هو اللي كان في من لحم ودم موجود في القرن السابع ومات في سنة كذا وتوفي وولد سنة كذا ولا لا. ما بهمني عن التشخيص والتعين تبعه. بهمني عن حقيقته المعنوية. نعم. لاحظ كيف قال: وقد شنع التنوسي في شرح الصغرى على ابن حزم في قوله: الله قادر على أن يتخذ ولدا وإلا كان عاجزا. هذا ابن حزم حكاها وين يا شيخ؟ حكاها ابن حزم في البطل يعني. ولاحظ الآن بحكي لكم أمر قليل جدا من الناس الذين يتنبهون إليه، ابن حزم وابن عربي في بينهم رابط. ابن عربي هل تعلمون انه ظاهري المذهب؟ كان مذهب ظاهري
ابن عربي
في الفقه والاصول وفي العقائد، كان ظاهر المذهب ويأخذ الامور على ظاهرها، يقول الله فوق وتحت وظاهر وباطن، بس هو يفسرها ايش؟ تفسير مبني على وحدة الوجود. اما ابن حزم اللي هو ظاهري المذهب في الفقه والاصول كان مؤولا في العقائد، لم يأخذ العقائد هذه على ظاهرها فوق وتحت ويمين ويسار وظاهر وباطن، لم يقل ذلك، بل قال هو ليس في جهة وليس في مكان كعقيدة الأشاعرة، هو نصف أشعري. شوف، أما ابن عربي عمم المذهب الظاهري فنتج عنه وحدة وجود، نتج عنه وحدة وجود، وهكذا. وهذا المنهج تبعه عليه كثير من الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين كما ذكرت لكم سابقا. على كل الأحوال قال ابن حزم في الفصل، قال الله قادر على أن يتخذ ولدا وإلا كان عاجزا. طبعا هل يلزم العجز من عدم القدرة على اتخاذ الولد، أو هل نسلم أصلا عدم القدرة؟
لا نسلم أن قدرة الله تتعلق.
بارك الله فيك. هناك فرق يا إخوان بين أن تقول إن الله ليس قادرا وبين أن تقول لا تتعلق القدرة بكذا. شوف كيف المسألة، في فرق كبير بين العبارتين. أنا مرة تكلمت على هذا الفرق وذكرته أنا في الحافي على تهذيب شرح السنوسي، ذكرت أنه يوجد فرق حقيقي بين قولك الله لا تتعلق قدرته بكذا وبين الله لا يقدر على كذا. شوف كيف المسألة، في فرق بين الثنتين. بعض الإخوة قال لا، هذا فرق يعني عبارة عن فرق لفظي، في فرق حقيقي، لأن واحدة منها تنفي أصل الموضوع، واحدة تنفي أصل التعلق. شوف كيف، ونبه على هذا الفرق. أنا وجدت متأخر يعني بعد ذلك يعني وجدت ينص عليه الإمام الشهر الثاني في نهاية الإسلام بنفس النص، بنفس الكلام اللي أنا ذكرته، وجدته ينص على الفرق بين هاتين العبارتين وقال لا ينبغي أن يقال الله لا يقدر على كذا، بل يقال الله لا تتعلق قدرته بكذا، وفرق كبير بينهما. فابن حزم ظن أنه عدم تعلق قدرة الله معناه عدم قدرة الله، عدم تعلق قدرة الله ظن أنه يساوي عدم قدرة الله، فقال انه يلزم انه العجز، ولكنه ليس بلازم، لانه عدم التعلق ليس هو سبب القدرة، بل سبب عدم تقبل المقدور نفسه، عدم تقبل المستحيل نفسه لآثار القدرة. لأن القدرة تعطي الوجود، والمستحيل لا يقبل الوجود أصلا لأنه مستحيل. فالعجز من جانب المقدور وليس من جانب القدرة، هو نفسه غير قادر أنه يحمل. يعني كما لو واحد مثلا يحمل فقط 100 كيلو، انت بدك تحمله 200 كيلو، هل معنى هذا انه ال 200 كيلو ما بنحمله؟ بنحمله، بس هو عنده نقص في القدرة، هو لا يستطيع ان يحمل ذلك. الله سبحانه وتعالى يوجد، ولكن لا يوجد من يحمل هذا الوجود عنه. شفت كيف؟ المستحيل هو الذي لا يقدر على حمل الوجود. فالنقص انما جاء من جانب المقدور وليس من جانب القدرة. واضح كيف الكلام؟ فلذلك قال سمع السنوسي، راجعوها في شرح السنوسي على ام البراهين، سمع عليه وبهدله، حكى له انت بتفهمش اشي من هذا الكلام، ان يتخذ ولدا والا كان عاجزا، ولم يعقل ان العجز انما يكون، ولم يعقل، لاحظ كيف، ولم يعقل، لم ينتبه الى ان العجز انما يكون اذا كان المتعلق من وظائف القدرة، بان كان يقبل الوجود لذاته، يعني كان ممكنا، ويلزم عليه أن المولى قادر على إعدام قدرته. يلزم على ابن حزم أن المولى يكون قادر على إعدام قدرته لأنه واجبه، بل وعلى إعدام ذاته، وهذا في غاية الفساد، وهذا إيش، وفي ذلك غاية الفساد.
إلى نعم القول يا شيخ أن الله قادر على أن يظلم
بالضبط، وهذا نفس كلام ابن تيمية، ونفس كلام ابن رجب الحنبلي اللي هو تابع لابن تيمية كما تجدونه في شرح الأربعين النووية. يعني أمور كثيرة جدا المفروض أن الناس طلبة العلم الحقيقيين يتنبهوا لها ويعرفوا أنه فلان عن مين أخذ. يعني ابن عربي وابن رشد وابن حزم، ابن عربي متأثر بابن رشد في الفقه، لا يقرأوا الأبواب الأخيرة من كتابه تجدوه ظاهري المذهب، ينفي القياس، ينفي الإجماع، ينفي أمور كثيرة، كل الأمور اللي بنفيها ابن حزم هو ينفيها، ظاهر المذهب حتى في الأحكام الفقهية، حتى في الأحكام الفقهية. كذلك هو قلنا نحن سابقا أن الفرق بين ابن عربي وبين ابن حزم في العقائد أنه ابن حزم أول لم يرضى أن يأخذ هذه الأمور ويجريها على ما يظهر منها في المعتاد، بل مزه الله سبحانه وتعالى عن المعتاد يعني من المخلوقات، ولكن ابن عربي أجراها على ظاهرها. ليس؟ لأنه بنيها على مذهب وحدة الوجود، مش على التلسين، على مذهب وحدة الوجود. وابن تيمية أجراها على ظاهرها، بنيها على التلسين. شوف كيف، ما هو ابن عربي يأخذ على الظاهر. لو أنا إن شاء الله بدي أجيب لكم يوم كلام ابن عربي في الفصول ونقرأ فقط من الفصول جملة، يعني مش جملة، نقرأ يعني قسم كبير من أحد الفصول، من أحد مواضيعه، حتى تسمعوا بأنفسكم بآذانكم ما الذي يقوله ابن عربي. لأنه ممكن واحد يظل لما يسمع فلان بيحكي عن ابن عربي، فما هو أنت لازم تقرأ ابن عربي أخرى، لا، حتى تعرف بالضبط تسمع منه. لما واحد يحكي لك أنت قرأت، احكي له نعم قرأت، سمعت وشفت. ما بدي أنه يظل الواحد بس يسمع، ولا مني ولا من غيري، أنا بعده يعني أحيانا بعده للكتب وبعده لكذا حتى ترجعوا لها، واللي بده شغلي انا بامكاني اوفر له اياها، انا مش راح ان شاء الله اتاخر. نعم.
ابن حزم ما دام يعني واثق في الاشاعره وفي العقيده شن عليه كثير.
نعم نعم. السبب يا استاذي لانه ابن حزم لم يطله مذهب الاشاعره مطلقا على وجهه، بل وصله عن طريق اعداء الاشاعره، فلذلك كان ينسب، اذا رايت كان ينسب الى الاشاعره امور لا يقول بها احد من الاشاعره اصلا. يعني هو بيتكلم عن ناس ليسوا أشاعرة، ثم يقول، ثم بعد أن ينقض هذا الرأي اللي هو ينسبه إلى الأشاعرة والأشاعرة لا يقولون به، يقول قول هذا القول اللي يقول به هو عينه للأشاعرة. شوف كيف المسألة. فابن حزم في عنده مشكلة في نقل مذهب الأشاعرة إليه، لأنه لو لاحظت التاريخ بين وفاة الإمام الأشاعري اللي هو 327 وبين تواجد ابن حزم اللي هو بعده بسنوات يعني قليلة، لم يكن المذهب الأشعري قد انتقل بعد من المشرق إلى المغرب، ما كان منتشر انتشار كبير، فكثير من الناس كانوا يسمعون من يعني المذهب الأشعري على غير حقيقته، ومنهم ابن حزم تشنع على ما وصل إليه، إن هناك فرقة من الفرق يعني تسمى الأشاعرة. مين ما بيعرف شو من الأشاعرة؟ هو أصلا كتاب الترمذي لم يكن يسمع عنه في الحديث صح؟ ما عرف عن كتاب الترمذي شيء. بحسب الترمذي رجل مجهول ابن حزم. كل واحد يتكلم بحسب علمه. نحن أطلنا عليكم اليوم، ولكن يعني أرجو أن يكون في هذا الكلام فائدة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء.